بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بين الحين والآخر تتعالى أصوات بتكفير الشيعة، سواء أكانت في الفضائيات أم في مواقع الإنترنت أم في الكتب والمجلات والنشرات والصحف وما شابه ذلك. هذه الدعاوى مع الأسف الشديد تصدر من جماعة إما أنها تحسب على المؤسسة الدينية أو يصنفون بأنهم من كبار العلماء أو في مناصب مهمة. هذه الدعاوى في الغالب تستند إلى أمور هي الأساس في تكفير الشيعة. الأمر الأول هو الجهل بمعتقدات الشيعة، فهؤلاء لم يطلعوا على كتب الشيعة ولم يبحثوا في معتقدات الشيعة، وإنما تلقوا أمورا أخذوها من خصوم الشيعة فجعلوها عقائد للشيعة وعلى طبقها وأساسها كفروا الشيعة، أو أنهم بحثوا في كتب الشيعة لكن ما بحثوا بحث المنصف الطالب للحق، وإنما بحثوا في كتب الشيعة من أجل التصيد والاقتناص، من أجل أخذ أشياء هذه الأشياء يريدون بها أن يكفروا الشيعة. وإنك لا تعدم في كتب الشيعة وفي أقوال بعض المنتمين إلى الشيعة ما هو خطأ. العمدة ما يقوله أساطين الطائفة، المعول على ما هو المشهور عند علماء المذهب، وأما الأقوال الشاذة أو الأقوال التي أنكرها علماء الشيعة أنفسهم وأنكروا على من صدرت منه تلك الأقوال، فلا يمكن أن تؤخذ هذه الأقوال كعقيدة للشيعة على أساسها يكفر كل المنتمين إلى هذا المذهب، أو أن هؤلاء اطلعوا على كتب الشيعة و أخذوا بروايات مروية في كتبهم، إما أن هذه الروايات غير صحيحة في الأساس فاحتجوا على الشيعة بروايات باطلة أو ضعيفة أو موضوعة، أو أنهم حوروا هذه الروايات وحملوها على غير ما يراد بها. فلذلك أقدموا على تكفير الشيعة بسبب هذه الروايات. والحال أن علماء الشيعة لا يقولون إن كل رواية في كتب الشيعة نعمل بها أو نعتقد بمضمونها. هناك أحاديث صحيحة وهناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث متعارضة. هذه الأحاديث المتعارضة لا يمكن العمل بها مع تعارضها، فلا بد من الترجيح. وهذه الروايات المتعارضة موجود كثير منها في كتب أهل السنة. إذا جئنا كمثال إلى روايات المتعة نجد في كتب أهل السنة روايات تبيح المتعة، ولكن هناك روايات أخرى ورد فيها النهي عن المتعة، ولذلك قالوا بالتحريم. إذن ليس كل رواية وردت وإن كانت صحيحة يعمل بها، لا بد أن يبحث الفقيه في هذه الرواية ليجد هل هذه الرواية معارضة بغيرها أم لا، وما هو معناها، وماذا يراد بها. فإذا هؤلاء جهلوا بمعتقدات الشيعة، فعلى هذا الأساس صدرت منهم تلك الفتاوى. السبب الثاني هو الاختلاف في أسباب الشرك وفي معنى الشرك. ما هو الذي يسبب الشرك؟ هل التوسل يوقع المتوسل في الشرك أم لا؟ لما يقول الشيعي يا علي هل أشرك؟ وجدت بعض الفتاوى التكفيرية التي استندت على أن الشيعة مشركون، استندت على أنهم يقولون يا علي. فهل قول يا علي مكفر؟ هل هو شرك أم لا؟ أولا هذا نداء، هذا نداء، كما أنني أناديك يا زيد يا عمرو يا بكر، أنادي عليا عليه السلام. غاية ما في الباب أنك تقول إن هناك فرقا بين علي فإنه ميت وبين زيد وعمرو وبكر فإنهم أحياء. أنت تقول هناك فرق، أنا أقول لا فرق. طبعا لا فرق من جهة أن عليا عليه السلام حي عند ربه، أنا أعتقد ذلك، أنت لا تعتقد، هذا شأنك. أنا ناديت حيا لم أنادي ميتا، عندك ميت ولكن أنا في اعتقادي أنه حي ولذلك ناديته. ثم إنني أعتقد لما ناديت عليا عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يوصل ندائي إليه، فالله قادر على ذلك. فإذا كان قادرا على إيصال صوت عمر بن الخطاب في المدينة إلى سارية في مدينة نهاوند في بلاد فارس، لما قال له يا سارية الجبل من الذي أوصل صوته عندك؟ الله أوصل صوته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أوصل صوت عمر ألا يمكن أن يوصل صوت إنسان مسلم آخر إلى علي عليه السلام؟ ما هو المانع؟ هل قدرة الله سبحانه وتعالى محدودة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أوصل صوت امرأة قالت ومعتصما وهي في عرض البحر، أوصل صوتها إلى المعتصم العباسي، والمعتصم العباسي دون علي عليه السلام، وهذا موجود في التاريخ ولا ينكره هؤلاء، وهذه امرأة عادية وهذا خليفة دون علي عليه السلام. إذن المسألة ليست مسألة أنه حي أو ميت، المسألة في إيصال الصوت. ولذلك ربما يكون الرجل قريبا منك وتناديه فلا يسمعك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما أوصل صوتك إليه. فإذا لما أقول يا علي هذا نداء، والنداء ليس بعبادة، وإلا لو كان النداء عبادة لكان كل من ناديته فقد عبدته، وهذا لا يقول به عاقل. ولو سلمنا أن عليا عليه السلام لا يسمع ندائي، فحاله حال الحي الذي أناديه ولا يسمع ندائي، فكما أن هذا ليس بعبادة فذاك أيضا ليس بعبادة. ثم إنني لما قلت يا علي هل أنكرت الصلاة؟ هل أنكرت الحج؟ هل أنكرت الزكاة؟ هل كذبت القرآن؟ ما أنكرت ضروريا من ضروريات الدين، ولا جحدت شريعة من شرائع الإسلام. غاية ما في الباب أن ندائي هذا لا يفيد. أنت تقول أنت تنادي ميت، أنت تنادي جماد، إذن غاية ما في الباب، أقصى ما هناك أنه نداء لا يفيد. أما أنني كفرت بالله العظيم، خرجت من دين الإسلام، ما الذي أخرجني بعد أن كنت مسلما؟ ثم إن هذا الذي يقول يا علي يعتقد أنه جائز وأنه لا محذور فيه. أنت تقول إنه مخطئ ولعله مصيب وأنت المخطئ، كما أن لك الحق في الاجتهاد، أنت اجتهدت في هذه المسألة، هو أيضا له الحق، إلا إذا كنت تريد أن تحصر الاجتهاد فيك وفي طائفتك. هو يعتقد أنه جائز، فما فعل شيئا يعتقد بحرمته، غاية ما في الباب أنه أخطأ. أما أنه كفر فمن أين جاءه الكفر؟ ثم إن المسلمين لم يتفقوا على كفر من يقول يا علي، لم يتفقوا، لا نجد فتاوى صدرت من العلماء السابقين من أهل السنة أن من يقول هذا فهو كافر، وإنما هي فتاوى محدثة ومن فئة معينة وهم السلفيون فقط. ثم إنه في بعض الأحاديث ورد قول يا محمد، فقد أخرج البخاري في كتابه الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر، خدرت رجله، نامت، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. إذا جاءت لك هذه الحالة اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فزال خدر رجله. هذا موجود في كتب أهل السنة أيضا في توسل الأعمى الذي توسل برسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته، وهذا موجود في كتب أهل السنة، وصحح هذا الحديث جمع من علمائه. إذن قول يا علي ليس بمكثر، التوسل ليس بمكثر. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أنت تقول إن الوسيلة منحصرة في أشياء بسيطة: توسل بعملك الصالح، توسل بدعاء أخيك المؤمن، ولكن هذا اجتهاد منك. أنا أقول أيضا أتوسل بالولي، أتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبسائر الأنبياء. ولذلك نقل السبكي وهو من كبار علماء أهل السنة في كتابه شفاء السقام، نقل الإجماع على جواز التوسل، وقال إن الذي خالف في ذلك هو ابن تيمية. فإذا هذه مسألة جوزها علماء أهل السنة. على كل حال هذه مسألة يطول الكلام فيها، فحاصل ما أريد أن أقوله في هذه النقطة الثانية أن هناك اختلافا في معنى الشرك، والسلفيون توسعوا في هذا المعنى فجعلوا ما ليس بشرك شركا وما ليس بمكثر مكثرا، ولذلك حكموا بكفر كل من خالفهم في هذه المسائل. السبب الثالث من أسباب التكفير هو التكفير بسبب سب بعض الصحابة. أنتم تسبون فلانا وفلانا، ومن سب صحابيا فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن رضي الله عنه كيف تسبه أنت وكيف تكفره؟ طبعا هذه مسألة يطول الكلام فيها، ولكن بنحو الإجمال أقول إن تقييم الصحابة مسألة يجوز فيها الاجتهاد، أن هذا صحابي مستقيم أو منحرف، هذا صحابي مؤمن تقي ورع أو هذا فاسق، هذه مسألة يجوز فيها الاجتهاد. لم يرد نص في كتاب الله بأسماء الصحابة الذين رضي الله عنهم. ثم إن رضا الله سبحانه وتعالى عن بعض الصحابة إنما كان في ذلك الوقت، في وقت نزول الآية، ووردت أحاديث الحوض التي رواها أهل السنة في كتبهم، ومن ضمنهم البخاري رواها في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يؤتى برجال من أصحابي، أو يرد رجال من أصحابي على الحوض، يعني يريدون أن يشربوا فيحلؤون عن الحوض، أي يذادون ويبعدون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال لي، وفي بعض الروايات: فيأتي لي النداء: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. فأقول سحقا لمن بدل بعدي، إذن هناك بعض الصحابة الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان كذلك إذن يجوز في هؤلاء الاجتهاد. نحن نقول بعدالة بعض الصحابة في زمان رسول الله وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر، ولكنهم بدلوا بعد ذلك كطلحة والزبير. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: كان الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله. فإذا ممكن أن الصحابي يكون مستقيما، يكون صالحا، ثم ينحرف بعد ذلك حاله حال غيره من الناس. ولذلك لما وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه على مصرع طلحة ونظر إليه وهو قتيل، قال: سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله. ثم بدل بعد ذلك وانحرف وقاتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن تقييم الصحابة مسألة اجتهادية يجوز فيها الاجتهاد، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن واحدا من الناس سب صحابيا فهل يكفر؟ ورد في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فمن سب صحابيا فقد سب مسلما، فإذا لم يكن سبه بحق فهو فاسق. ثم إن الصحابة لم يطعنوا ولم يكفروا في من سب واحدا منهم، ولذلك هم تسابوا وتشاتموا. فلو كان سب الصحابي مكفرا لكفر هؤلاء الصحابة الذين سبوا صحابة آخرين. ثم إن جمعا من الصحابة سبوا عليا عليه السلام، ومنهم معاوية، وورد ذلك في صحيح مسلم لما أراد معاوية من سعد أن يسب عليا فأبى. معاوية لا أنه هو يسب عليا عليه السلام، بل يأمر بسبه ولعنه. فهل يقول هؤلاء بكفر من سب عليا عليه السلام من الصحابة؟ يقولون: لا، نحن نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله. إذا كنت تكف عما شجر بين أصحاب رسول الله فكف عن تكفير المسلمين. يقولون: إن الله نزه أيدينا من دمائهم فلننزه ألسنتنا من أعراضهم. هذا جيد، لا بأس، ولكن نزه لسانك أيضا من أعراض المسلمين الآخرين الذين يشهدون الشهادتين والذين يقيمون شعائر الإسلام. ثم من أين هذه القاعدة: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله؟ الصحابة ما كفوا، من أين جئتم بهذه القاعدة؟ من الكتاب؟ لا. من السنة؟ لا. هل النبي قال: كفوا عما شجر بين أصحابي؟ ثم لما نحن ننظر في أفعال الصحابة فإنما نقول: إن هذا محق وذاك مبطل، هذا مصيب وهذا مخطئ. النبي صلى الله عليه وآله لم يكف عما شجر بين صحابته. والأحاديث كثيرة، ولذلك لما جاء بعضهم يشكو عليا عليه السلام قال النبي: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إنه ولي وولي كل مؤمن بعدي. النبي أرشدنا إلى تقييم من يحارب عليا عليه السلام، فقال: ويحك ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. فوصف الذين قاتلوا عليا عليه السلام والذين قتلوا عمارا رضوان الله عليه بأنهم فئة باغية. والفئة الباغية حكمها في كتاب الله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا جاز لنا قتالهم ألا يجوز لنا الطعن فيهم وتخطئتهم؟ ثم لماذا الكيل بمكيالين؟ انظروا إلى كتب الرجال عند أهل السنة، يوثقون رجالا يشتمون عليا عليه السلام، لكن من شتم، لا أقول أبا بكر وعمر، عثمان، من شتم عثمان حكموا بأنه رافضي خبيث لا حرمة له ولا كرامة ولا تقبل روايته. ولكن هناك في صحيح البخاري ومسلم روايات رواها من يشتم عليا عليه السلام ليل نهار، مثل حريز بن عثمان. هذا حريز بن عثمان من أهل الشام، يقول فيه الإمام أحمد: ثقة ثقة. وينقل ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب: إنه كان يلعن عليا 70 مرة صباحا 70 مرة مساء. ويقول: إن عليا قتل أجدادي. هو من أهل الشام، بعض الذين قتلوا في حروب الشام كانوا من أجداده. هذا ثقة جليل. هذا بعد يقولون: ما رأينا في الشام أوثق من حريز. لأنه ثقة، ثقة ثقة، ولا أوثق منه. فلماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا لا تطبق هذه القاعدة: من يشتم صحابيا فهو كافر؟ أيضا يقولون إن الشيعة يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، يطعنون في عائشة ويتهمون عائشة بالزنا، مع أن علماء الشيعة نزهوا زوجات الأنبياء عموما من الفحش والفجور، فلا يمكن لزوجة نبي أن تزني من لدن آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الزنا يشين ويعر الزوج، يعيب الزوج. يعني المرأة إذا زنت فإن ذلك يعيب زوجها. والأنبياء تكفل الله سبحانه وتعالى بأن ينزههم عن كل ما يعيبهم. ولذلك يمكن أن زوجة نبي تكفر، تفسق، تصير فاسقة. فسقها لا يعيب زوجها، كفرها لا يعيب زوجها، ولكن زناها يعيبه. ولهذا تطابقت كلمات علمائنا قديما وحديثا على تنزيه زوجات الأنبياء وزوجات نبينا صلى الله عليه وآله عن الزنا وعن الفحش والفجور. لو سلمنا بأن بعض الشيعة يطعن في عرض عائشة، فعلماء الشيعة يخطئونه ويغلطونه، فكيف يكفر عموم الشيعة لقول جاهل صدر منه هذا القول؟ ثم إذا كان الطعن في عرض عائشة مكثرا، فماذا تقولون في هذه الأحاديث المبثوثة في البخاري ومسلم والترمذي وسنن ابن ماجه وهذه الكتب السنية؟ فإنها مشتملة على طعون عظيمة في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. أحاديث السيدة عائشة فيها أمور يستحي الرجل أن يذكرها، ولذلك اتخذها أعداء الدين من النصارى وغيرهم طعونا في رسول الله صلى الله عليه وآله. والأحاديث عجيبة غريبة، أن النبي صلى الله عليه وآله يمص لسانها وهو صائم، النبي صلى الله عليه وآله يفاخذها، النبي صلى الله عليه وآله مثلا يغتسل معها من إناء واحد، وأحاديث مخزية كثيرة. ألا يعد هذا طعنا في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا لا تنقى كتب الأحاديث من هذه الأحاديث المخزية؟ لماذا؟ ثم إن الشيعة لم يذكروا أن عائشة اتهمت بالزنا، وإنما الذي ذكر ذلك هم أهل السنة. حديث الإفك المشهور، الشيعة لم يقولوا إن عائشة متهمة بالزنا والعياذ بالله. انظر إلى حديث الإفك، حديث الإفك تجد فيه أن النبي صلى الله عليه وآله شك في عائشة أنها زنت أو ما زنت. أبو بكر وأم عائشة أيضا شكا في عائشة، الصحابة شكوا في عائشة، بينما نحن الشيعة لم نشك في عائشة، لم نشك البتة. فكيف الذي لم يشك في عائشة يكون طاعنا في عرض رسول الله؟ والذين افتعلوا الإفك وشكوا في عرضها في أنها زنت لم يطعنوا في عرضها. ثم هؤلاء الذين افتعلوا قضية الإفك من الصحابة، هؤلاء طعنوا في عرض عائشة، قالوا زنت، فهل يلتزم هؤلاء بتكفيرهم أم التكفير فقط للشيعة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وآله كما في حديث الإفك لم يكفر هؤلاء الذين طعنوا في عرض زوجته، فمن أين جاء هذا الحكم؟ عندنا حكم في كتاب الله أنه لا يجوز رمي المحصنات المؤمنات الغافلات، وهذا جرم عظيم، أما أنه كفر ليس بكفر. من أسباب تكفير الشيعة القول بتحريف القرآن، وهذه مسألة يطبل عليها ويزمر. الشيعة يقولون بالتحريف، لا نقول بالتحريف، بل تقولون هذه المصاحف في بيوتنا تشهد بذلك، هذا هو المصحف الذي نعتقد به. لا، أنتم تقولون بالتحريف، أنتم على هذا الأساس تطعنون في الكتاب، ومن طعن في كتاب الله فهو كافر. المسألة أيها الإخوة هي جماعة يريدون أن يكفروا الشيعة، عندهم هدف تكفير الشيعة، فماذا يصنعون؟ يبحثون عن أسباب. تارة يكون إنسان أنا وجدت سبب للتكفير، أنا لا ليس عندي غاية وليس عندي غرض إلى تكفيره، لا أريد أن أكفره، ولكن حصل السبب المكفر. مثلا شخص أنا ذاهب إلى مكان سمعته يشتم والعياذ بالله يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا لا أريد أن أكفر، لكن لما رأيته يشتم النبي صلى الله عليه وآله لا مناص عندي من تكفيره. أما أنه شخص أنا لا أحبه أريد أن أكفره، أبحث عن أسباب، أدور من هنا ومن هنا ومن هنا من أجل تكفيري، هكذا يصنع القوم أيها الإخوة. لما نأتي إلى مسألة التحريف، الشيعة لا يقولون بالتحريف، كلمات أساطين العلماء قديما وحديثا صريحة في تنزيه القرآن عن كل تحريف، عن كل زيادة ونقيصة وتبديل وتغيير. هذا أولا. ثانيا يقولون سلمنا، أنت لا تقول بالتحريف لكن كفروا من يقول بالتحريف. هؤلاء القائلون بالتحريف إنما قالوا ذلك عن شبهة بسبب وجود روايات في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة ظاهرة في التحريف، التبس عليهم الأمر فقالوا بالتحريف، فمن وقع في شبهة كيف أكفره؟ ثم المسألة هي مسألة يعني مسألة سهولة التكفير، هي يعني نجد في أثناء حوارات مع المخالفين أول سؤال يطرحه عليك، هل تكفر فلان أو فلان؟ هل تكفر من يسب الصحابة؟ هل تكفر من يقول بالتحريف؟ هل تكفر؟ يعني كأن البداية هو التكفير، مع أن التكفير هو النهاية. يعني هذا الشخص لما أستنفد معه جميع الحلول، لما أستنفد معه كل الوسائل ولا أجد مناصا من تكفيره أحكم بكفره، فالتكفير هو النهاية ولكنهم جعلوه البداية. فمن قال بتحريف القرآن عن شبهة ليس بكافر. ثم أهل السنة يقولون بالتحريف، أهل السنة الآن لما تسألهم هل هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كل ما نزل على رسول الله أو أن هناك آيات أسقطت من القرآن؟ يقولون نعم هناك آيات أسقطت، الأحاديث الصحيحة عندهم تدل على ذلك، ولكنها منسوخة نسخ تلاوة. إذن القرآن أنتم تقولون أسقط منه، غاية ما في الباب إنكم تقولون هذا نسخ تلاوة، ذاك يقول تحريف، اختلفتم في التسمية فقط، هل هذا الذي أسقط تحريف أو نسخ تلاوة؟ ولكنكم اتفقتم في الأساس وهو سقوط آيات من كتاب الله العزيز. ثم إذا كنتم تكفرون من يقول بالتحريف، فهل تكفرون بعض الصحابة الذين يعتقدون بالتحريف ودلت الأحاديث الصحيحة على ذلك؟ هناك أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب أهل السنة تنص على أن بعض الصحابة يعتقد بتحريف القرآن، فبعضهم يعتقد أن من ضمن القرآن آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. يقول هذه آية. ويروي بعض علماء أهل السنة عن عمر يقول: لولا أنني أخشى الناس أن يقولوا زاد عمر في القرآن لكتبتها فيه. الزركشي يقول معنى ذلك أن عمر يرى أنها من ضمن القرآن. أيضا آية: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر أن ترغبوا عن آبائكم. هذه آيات يقولون كانت في القرآن. ابن مسعود يقول المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ليستا من القرآن، وهذا ثابت عن ابن مسعود. يقول هذا مو قرآن، هذا دعاء النبي كان يعوذ به الحسن والحسين سلام الله عليهم، مو قرآن هذا. يقول لا تكتبوا في القرآن ما ليس منه. فهل نقول بكفر ابن مسعود؟ يقول هذا القرآن الذي الآن بين أيدينا محرف، لأنه زيد فيه قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. إذن إذا كنتم تحكمون بكفر من يقول بالتحريف فلا بد أن نكفر جملة من الصحابة، إلا إذا كنا نكيل كالعادة بمكيالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.